الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام حديثنا اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى يدور حول مسألة أخرى من مسائل الشرك وهي مسألة السحر والسحر عافانا الله تعالى وإياكم من كل شر من أخطر الأمور وأسوأها تأثيرا ومن الأمور التي بين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن لها علاقة وثيقة بالشرك والكفر وقد عدد الله سبحانه وتعالى وعيدا شديدا للسحر وأهله وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسحر أيها الإخوة هو ما يستخدم من استعانة بالجن أو الشياطين أو بعض الأشياء من أدوية ونحوها حتى تحدث بعض الأمور من أشياء يرى أنها خوارق للعادة أو من تأثير على الإنسان بمرض ونحوه فالساحر في سحره قد يستعين بالجن والشياطين أو قد يستخدم بعض الأدوية ونحوها ويفعل بذلك بعض الأشياء التي يرى أنها خارقة للعادة فيأتي مثلا ويدخل في النار فلا يحدث له شيء أو يطعن نفسه بآلة حادة فلا يحصل له شيء أو يطير في الهواء أو يمشي على الماء إلى غير ذلك من هذه الأمور وقد يستخدم ما ذكرناه في إحداث ضرر بالإنسان من مرض أو نحو ذلك أو ما يكون من صرف الزوج عن زوجته إلى غير ذلك من الأمور التي يقوم بها السحر هذا هو السحر الاستعانة بالجن والشيطان أو استخدام بعض الأدوية ونحوها في إحداث بعض الخوارق أو بعض الأمور التي فيها تأثير على الإنسان لحضراتكم من أخطر الأمور التي تمس المعتقد والتي تفضي بصاحبها إلى دائرة الشرك، أعاذنا الله تعالى وإياكم. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه بيانا واضحا، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا نظرنا إلى كتاب ربنا جل وعلا فسنجد فيه بعض الآيات التي تتحدث عن هذا الأمر وتبين ما فيه من الخطورة. فانظر مثلا إلى آية في سورة البقرة والتي تعتبر أما وأصلا في هذا الباب. يقول الله جل وعلا في شأن أهل الكتاب: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية الكريمة فيها بيان لبعض أحوال السحرة الذين استخدموا هذا الأمر الخطير في إحداث الضرر بالإنسان. والكلام تفصيلا على هذه الآية يطول ويخرجنا بعض الشيء عن المقصود، لكنني سأتكلم عن بعض مواطن الشاهد فيها. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الشياطين التي علمت الناس السحر واستخدمته قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فأثبت لهم الكفر بفعلهم هذا. ثم قال سبحانه: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا في شأن هذين الملكين. والأخبار التي جاءت في شأنهما يقول المقام بذكرها: والشاهد أن هذين الملكين عندما كان يعلمان الناس السحر كان يقولان لمن أتى لهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي إن هذا الأمر يفضي بك إلى الكفر فإياك أن تتعلمه أو تستخدمه أو تحدث به ضررا لبني آدم، فهذا دليل على أن السحر يفضي بصاحبه إلى الكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا لون من ألوان السحر ما يستخدم في إحداث التفرقة بين الزوج وبين زوجته، فيعرض الزوج عن زوجته ولا يلتفت إليها ولا يشعر بالميل نحوها، بل قد يتعدى به ذلك إلى الميل إلى غيرها والسعي وراءها إلى غير ذلك. فيتعلمون منهما لا يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه الأمور لا تضر أحدا بذاتها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يحدث شيء من الضرر بسبب هذه الأشياء فهذا إنما كان بإذن الله جل وعلا ومشيئته، لا بإذن الساحر ومشيئته. ليس الأمر أن الساحر تفرد بهذه الأمور من دون الله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل هو الذي شاء أن يحدث الضرر أو تحدث المفسدة للذي حل به الساحر وأثر فيه. فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذه الأمور لا منفعة فيها بل فيها ضرر عظيم وفيها خطورة كبيرة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الذي يفعل هذه الأمور يستخدمها في إحداث الضرر بالإنسان أو في التلبيس على الناس أو في غير ذلك ليس له نصيب، ليس له خلاق في الآخرة، ليس له حظ عند الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من الأمور التي تفيد خطورة السحر وخطورة ما يقدم عليه الساحر. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون. هذه الأمور لا منفعة فيها بحال، بل فيها ضرر عظيم وخطر كبير لا يجوز الإقدام عليها بحال. فهذه الآية بينت أن السحر يفضي بصاحبه إلى الكفر، وفيها حكم الله سبحانه وتعالى على أولئك الشياطين الذين فعلوا هذه الأمور واستخدموها، حكم عليهم بالكفر. فالأمر بارك الله فيكم خطير، لا يجوز لأحد أن يقدم عليه ولا أن يتعرض له بحال من الأحوال. كذلك نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه نفى الفلاح عن السحر وأهله، كما في خبر موسى عليه السلام. يقول الله جل وعلا كما في سورة يونس: قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وكما في سورة طه يقول الله جل وعلا عندما جاء موسى عليه السلام إلى السحرة وألقى السحرة ما معهم من الحبال والعصي، قال الله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ففي هاتين الآيتين نفى الله سبحانه وتعالى الفلاح عن الساحرين. الساحر لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة مهما وصل إليه من الشهرة عند الناس، ومهما وصل إليه من المكانة عندهم، ومهما اعتقد الناس فيه شيئا من التأثير أو شيئا من إحداث النفع والضر إلى غير ذلك، فهذا لا يفيد الفلاح له بحال، ليس بمفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة في أي مكان حل فيه وفي أي زمان وصل إليه، ومهما أتى من الخوارق والأمور التي تخدع الناس فهذا لا يفيد له الفلاح أبدا. والذي لا يفلح لا شك أنه من الخاسرين، لا شك أنه من أهل الهلاك والعياذ بالله. هذا حال السحر وأهله، هذا حال السحرة الذين يستخدمون السحر. ولخطورة السحر شرع الله سبحانه وتعالى لنا أن نستعيذ به من شر السحر وأهله، كما في سورة الفلق يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر النفاثات في العقد، هذه الآية هي التي تدل على مشروعية الاستعاذة من السحر وأهله، لأن النفاثات معناها الساحرات. من طرق السحر كما كان معروفا من قديم أن يأتي الساحر بخيط مثلا فيعقده، يأتي بهذا الخيط فيعقده هكذا بعض العقد ثم ينفث فيه. النفث نوع من النفخ، أن ينفخ الإنسان بفمه هكذا، فيأتي الساحر بهذا الخيط فيعقده وينفث عليه، ويأتي ببعض هذه الرقى الشركية والتعازيم وغيرها من الأمور حتى يحدث السحر الذي يريده. هذا هو معنى قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فهذه الآية تفيد مشروعية الاستعاذة من السحر وأهله، فنحن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر السحر ومن شر الساحرين الذين يستخدمون هذه الأمور فيما لا منفعة فيه بل فيما يضر الناس. وإذا نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسنجد أنه حذر من الشرك، حذر من السحر، وأخبر أنه من الأمور الموبقة، أي من الأمور المهلكة التي تهلك صاحبها ولا تفيد له منفعة ولا فلاحا بها. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه سبعة أمور موبقة أي مهلكة تهلك صاحبها والعياذ بالله. حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وأمر باجتنابها والبعد عنها تماما، فذكر من هذه الأمور السحر. السحر من الموبقات، من المهلكات، من الأمور المضرة الخطيرة التي لا منفعة فيها بحال. فعلى كل مسلم أن يجتنب هذا الأمر في نفسه، وعلى كل مسلم أن يجتنب التعرض له ولأهله. لا يجوز له أن يذهب إلى ساحر ولا أن يستشيرهم في شيء من الأمور، فضلا عن الاستعانة به في إضرار إخوانه أو في إحداث الأذى بهم إلى غير ذلك من الأمور. فالمسألة بارك الله فيكم خطيرة. السحر يفضي بصاحبه إلى الكفر، الساحر لا يفلح. السحر من الأمور الموبقة التي شرع الله سبحانه وتعالى لنا أن نستعيذ به منها، وقال الله تعالى: وإياكم الشر والسوء في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
ليس الأمر كذلك، لأنه لم يدخل في نار فعلا،
أو كما يفعل بطعن نفسه بآلة حادة فلا يحدث له شيء، ليس الأمر كذلك لأنه لم يطعن نفسه بآلة حادة بالفعل، بل الأمر أنه يستعين بشيء من الجن والشياطين هم الذين يخيلون للناس هذه الأشياء، هم الذين يوهمون الناس أنه دخل في النار دون أن يصيبه شيء أو طعن نفسه فلم يحدث له شيء. هذا يكون بفعل الجن والشيطان لا بفعل هذا الساحر الإنسان. فهذا نوع من السحر هو تخييل ونحن لا ننكره، لكن هناك نوع آخر له تأثير حقيقي وله فعل حقيقي في الإنسان، فلا بد لك أن تعتقد هذا، كما يحدث كما ذكرت لحضراتكم من التأثير على الإنسان بالمرض أو بالصرع أو بصرفه عن زوجته إلى غير ذلك من الأمور. هذا تأثير حقيقي، تأثير موجود نؤمن به ونعتقده كما أثبتت النصوص. والله سبحانه وتعالى حكم على فاعل السحر بالكفر وأمر بالاستعاذة منه، وبين صلى الله عليه وسلم أنه من الأمور الموبقة، كما دلت نصوص أخرى على أن السحر مما يتعلم، يعلمون الناس السحر، وهناك نصوص أخرى كذلك. فهل هذه النصوص تقال في شيء لا حقيقة له؟ لابد أنها قيلت في شيء له حقيقة، في شيء موجود، فلابد لك أن تعتقد هذا. دعك من أهل الجهل الذين يخرجون على الفضائيات ونحوها ويقولون ليس هناك سحر وليس هناك حسد وليس هناك هذه الأمور ولا وجود لها في الطبيعة أصلا، هؤلاء أهل جهل، وإن تصوروا للناس أنهم أهل علم. فإياك وأقوالهم فإنها أقوال سوء لا يعتقدها مسلم فيفلح فقط. فالسحر له وجود وله حقيقة، لا بد أن نؤمن بهذا ولا بد أن نعتقده. هذه مسألة أولى. هناك مسألة أخرى، أن السحر كما ذكرت لحضراتكم هو من الكفر ومن الشرك والعياذ بالله، وعلى هذا جمهور أهل العلم، لأنه لا يخلو غالبا من الاستعانة بالجن والشياطين، والاستعانة بالجن والشياطين معناها صرف العبادات له، حتى يعاونك هذا الجني أو هذا الشيطان لابد أن تذبح له، لابد أن تنذر له، لابد أن تسجد له من دون الله والعياذ بالله. فهذه استعانة شركية فيها صرف للعبادات إلى غير الله جل وعلا، وفيها اعتقاد للتأثير والتصرف في الشيطان من دون الله جل وعلا، وهذا من الشرك والكفر والعياذ بالله. والإمام الشافعي رحمة الله عليه قال إن الساحر يسحر إذا كان في سحره هذا الكفر، إذا كان يستعين بغير الله، إذا كان يعتقد في غير الله. أما إذا كان سحره بغير ذلك من أدوية أو عصاقير أو نحو ذلك فهذا لا يصل بصاحبه إلى الكفر. وبكل حال فالسحر من الأمور الخطيرة التي تدور بين الكفر والمعصية، ومعظم أنواع السحر والغالب في حاله وفي حال أهله الكفر والعياذ بالله، فلا يجوز لأحد أن يقدم على هذا ولا أن يستعين بالسحر ولا بأهله. وجمهور أهل العلم على أن الساحر يجب أن يقتل، كما أمر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب رضي الله عنه وأرضاه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فالساحر حده أن يقتل، على خلاف في ذلك بين العلماء لا أطول المقام لذكره. المهم أن الساحر حده القتل، يجب أن يقتل حتى يخلص الناس من شره وحتى نحمي الناس من ضرره وأذاه. فالمسألة بارك الله فيكم خطيرة، لا يجوز لمسلم أن يفعل شيئا من هذه الأمور ولا أن يذهب إلى أهلها، لا يجوز له أن يذهب إلى ساحر ولا أن يستشيره في شيء ولا أن يستعين به في شيء، فإن هذه من الأمور الخطيرة. وسيأتي تتمة للكلام إن شاء الله عندما نتكلم على مسألة الكهانة والكهان والمنجمين وغيرهم، نعوذ بالله من الشر كله والفساد كله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا هذه الأمور وشرها وأن يتوفانا على توحيد الخالص والمراد عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.